www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات التحليل، ووصلنا إلى معتبرة أبي خديجة، نقرأها ونكمل البحث. عن أبي عبد الله عليه السلام الله قال، يعني أبو خديجة قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام الله، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق. هنا مجموعة من النقاط ترتبط بفقه الحديث في هذه الرواية. نبدأ بكلمة قصيرة، لأن بعض الإخوة الكرام سأل بالنسبة إلى كلمة خادما: إنما يسألك خادما يشتريها. فتساءل عن خادم وأنه ظاهر يعني الرجل. نقول خادم في اللغة العربية يطلق على الرجل وعلى المرأة، لكن يعني ما يقولون خادمة، يقولون خادم، لكن أغلب استعمالات خادم في الجارية. فإن خادم وإن كان يطلق على الرجل والمرأة، لكن غالبا يستخدم في الجارية يعني الأمة، إضافة إلى وضوح رجوع الضمير حيث قال: إنما يسألك خادما يشتريها ويشتريه. نكمل الآن البحث. هناك عدة من المباحث تتعلق بهذه الرواية، أحدها بدأنا به أنه هل الإمام عليه الصلاة والسلام في الإجابة على هذا السؤال حدود السؤال خاصة بقضية المرأة والفروج كما في الرواية، أو أعم كما لعله يستظهر من كلام المفسر. لاحظوا، الرجل سأل حلل لي الفروج، ذاك المفسر قال عندما رأى فزع أبي عبد الله عليه السلام: ليس يسألك أن يعترض الطريق، يقف في الطريق أمام النساء، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. قلنا هنا احتمالان: الاحتمال الأول أن المفسر وسع في دائرة السؤال، السؤال كان خاص، المفسر ذكر مصداقين لذلك السؤال الخاص ثم عمم في الدائرة، فانتقل إلى ميراثا يصيبه، وإلى تجارة على الحكاية بقى نقول، أو شيئا أعطيه. فهذا التحليل الآن يعني تنقيح كلام المفسر يفيد في فهم كلام الإمام، لأن الإمام قد استخدم اسم الإشارة، قال هذا لشيعتنا حلال، فهذا شنو؟ هذا يعني بس السؤال الأول اللي هو الفروج أو مع التعميم. الاحتمال الثاني لا، احنا نستظهر الاحتمال الثاني أنه المفسر بقي في دائرة السؤال، وإنما ذكر خمسة مصادق للسؤال. وجه الاستظهار شنو هو؟ هو نص عبارة المفسر، قال إنما يسألك، لأنه عندما الإمام فزع قال له رجل ليس يسألك، قاعد يفسر كلامه، أن يعترض الطريق إنما يسألك، فهذه الكلمة ظاهرة في أنه قاعد يفسر في نفس دائرة السؤال، مو أنه هو من نفسه يعمم وينطلق إلى سؤال جديد. فقرينية إنما يسألك ظاهرة عرفا في أنه قاعد يحدد مصادق السؤال. وأما تطبيقها على المقام كيف؟ إنما يسألك خادما يشتريها، يعني حتى ينطبق على كلها تحليل الفروج. إنما يسألك خادما يشتريها، يعني أما يشتريها أو امرأة يتزوجها، وهذا واضح بعدنا في دائرة السؤال، وهناك توضيح حول هذه الكلمة سيأتي لاحقا إن شاء الله. أو ميراثا يصيبه، أيضا في دائرة السؤال، يعني أما ورثها من والده وبها حق الخمس قد تعلق، يعني والده لم يخمسها، إما كانت من الغنائم الحربية إما كانت من الغنائم الحربية فلم يخمسها، أو كانت من أرباح التجارات ولم يخمسها. فإذا بعدنا في دائرة السؤال. أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أيضا في نفس دائرة السؤال، يعني امرأة اشتراها، امرأة أما يعني اشتراها، والحال أنه خمس الإمام وحق الإمام متعلق بها. ليش؟ لأنه ذاك البائع غنم هذه المرأة مثلا الأمة ولم يخمس، والخمس متعلق بالعين، فهذا اشتراها، هذا المسلم يعني الشيعي اشتراها تجارة، فإذا الخمس المتعلق بالعين هذا انتقل إلى يد هذا الشخص، فيقول حل لي أنه حقك فيها ثابت. أو تجارة أو أي وكذلك أو شيئا أعطيه، يعني هدية هبة، فأمة هذه بها حق الإمام أهديت لهذا الطرف. إذن هذه المصادق الخمسة كلها في دائرة السؤال الأول، والقرينة الظاهرة على ذلك أداة الحصر التي استخدمها المفسر، قال إنما يسألك، قاعد يفسر كلامه مو إضافات من نفسه، هذا هو الظاهر. فجواب الإمام راح يكون خاص بهذا البعد، يعني بعد البضع أو الفرج والمرأة. أما إذا قلنا بأن السائل قد عمم في السؤال، فراح يكون تكون مزيد فائدة هنا، أنه الإمام أجاب جواب أعم من مورد السؤال الأول، منطبقا على مورد السؤال الأول ومورد السؤال الثاني. على أي تقدير هذه نقطة نضعها في البال. خادم يشتريها ظاهرة لحاجة الشخصية، هذا بعدين راح نقوله. أما هنا تجارة، ظاهر خادما يشتريها لحاجته الشخصية، لذا خادم استخدمه للجارية. أما التجارة لا، جزء التجارات العامة، هناك فرق بين الشيء اللي يحتاجه كشخص فربما الإمام يبيحه، وبين الشيء اللي داخل في تجارات العامة ربما الإمام ما يبيحه. فالسائل يبدو كان فقيه فأوضح دائرة السؤال بمصادق مختلفة، الظاهر هكذا. على أنه قلنا لا يضرنا إذا السؤال عمم فجواب الإمام راح يكون أعم فائدة، وإذا لم يعمم فجواب الإمام يبقى في دائرة ضيقة، لكن ما له مفهوم للنفي عن الأكثر، فلازم نروح لسائر الروايات. النقطة الأخرى اللي هذه نقطة مهمة وراح تنفع في تحليل بقية الرواية، أن هذا السائل أصلا شنو سؤاله عندما يقول حل لي الفروج، يعني شنو قاعد يسأل؟ هذه نقطة مفتاحية في هذا البحث. نحن شنو قاعد نستنبط تبعا عدد من الأعلام، هكذا استظهروا ونتبعهم في الاستظهار، أن هذا السؤال أصلا كله والجواب في المال الذي تعلق، يعني العين اللي هي المرأة في المثال الأمة، في المال الذي تعلق به حق الإمام فانتقل من الغير غير إلي. فهذا السائل يقول حلل لي هذا، لأنه إذا أنا أريد أدفع خمس الآخرين فأني أضرر، وإن كان صحيح حقهم مثل أي مال حلال مختلط بالحرام مغصوب كله أو بعضه، إذا انتقل إلي أنا الضمان علي وإن كان القرار عليه، يعني أنا لازم أدفع. فأخماس الآخرين إذا يتقرر إحنا نخمسها أمر صعب، يعني كل ما تعلق بهم نخمسه، لكنه على مقتضى القاعدة. فطلب من الإمام التحليل. فإذا الاستظهار ما هو؟ أن هذه الرواية كلها ما قاعد ترتبط بخمس مال الإنسان مباشرة، حتى الإمام نقول قاعد يحلله فيصير شاهد للمحلين والمبيحين، يعني مدعي الإباحة في زمان الغيبة، وإنما يتكلم عن أولئك. زين، هذا الاستظهار من أين؟ من نفس السؤال يظهر ذلك. ليش؟ لأن قاعد يقول حل لي الفروج، يعني شنو؟ يعني هل يا ترى السائل قاعد يسأل أنه الإمام يحلل له بلا عقد؟ لا معنى لذلك، لأن أكو خياريا أن هذا السؤال شنو معنى؟ إما أن يكون معنى أنه قاعد يسأل الإمام تعال حل لي الفروج بلا عقد بشروطه، يعني لا دواما ولا متعة، هكذا يقتحم، يعني الزنا، هذا فمو معقول أن يكون سؤاله عن ذلك. فإذا دار الأمر بين الاحتمال الأول وهو غير وارد بالمرة، يبقى الاحتمال الثاني اللي احنا قاعد نستظهره وقاعد نتكلم عنه. ليش حل لي الفروج؟ لأن لك فيها حقا، وما دام أنت ما أحللت حقك فما يجوز. مثل الأمة المشتركة، إذا أمة كانت مشتركة بين شخصين ما حد منهم يقدر يتصرف فيها إلا بإذن صاحبه طبيعيا. فبناء على هذا للقسمة العقلية الحاصرة، العقلية المبنية على الشرع طبعا، بين الخيارين، يعني بين الأمرين، وجه سؤاله التحليل. إما أن يكون أنه يريد يقتحم، يتجاوز الخطوط الشرعية المقررة لحلية الفروج اللي هي العقد بشروطه، هذا قطعا مو مراد. فيبقى شنو؟ أنه الفرج أكو في مشكلة معينة. شنو المشكلة المعينة؟ أنه حق الإمام فيه، فيقول حل لي، وبتعبير آخر أي حل لي حقك في الفروج. إذن هذه القرينة العامة نضعها في البال لكي نعرف ليش الفقهاء استنبطوا أن الكلام كله عن المال المنتقل. هذا أولا. إذن من هذا السؤال نستنبط ذلك أو نستظهر. ثانيا، من كلام المفسر أيضا نستنبط ذلك، لأنه قاعد يقول إنما يسألك شنو خادما يشتريها. إذن أكو فد مشكلة في هذه الخادم، مو أكو مشكلة من حيث العقد وما أشبه ذلك، إنما يسألك خادما يشتريها. فهذه الخادم اللي يشتريها أكو فيها مشكلة، أنه لا يحل له الاقتراب منها. ليش المشكلة؟ المشكلة هي أنه حق الإمام موجود فيه، ولا ما أكو مشكلة ثانية تتصور في تلك الخادمة، مثلا أخت من الرضاعة، قطعا مو هذا المقصود. يعني ليست العناوين الأولية الشرعية من أنها امرأة أجنبية أو أنها أخت من الرضاعة أو أي شيء ثاني. فإذا ظاهر التفسير أيضا، إن لم نقل أنه كلش واضح، هذا هو ذلك، لأن البعض ربما شكك في هذا الاستنباط أنه شلون نقلت الكلام إلى المال المنتقل. لا، كلش واضح من السؤال ومن التفسير. زين، هذا سينفعنا لاحقا جدا في بعض الاستنباطات اللاحقة إن شاء الله، إضافة إلى موضوعيته. ننتقل إلى نقطة أخرى في الكلام، هي أنه المفسر ذكر مصادق، بعض هذه المصادق واضحة، بعضها ربما بعض الأعلام استنبطوا منها شيء إحنا لا نرى ذاك الاستنباط. فنتوقف عند فقه الحديث ها هنا. شوفوا، إنما يسألك خادما يشتريها، هذا واضح، أما اشتراها وقد تعلق بها حق الإمام فانتقلت إلي، فلا يستطيع الإنسان أن يتصرف إلا بإذن ذي الحق، فقعد يستأذن من الإمام. أو ميراثا يصيبه، قفزنا على فقرة، ميراثا يصيبه نفس الشيء، أمة انتقلت إليه ولم يخمسها أبوه أو مورثه أيا كان، أو تجارة كذلك أو شيئا أعطيه، شيئا المراد به يعني أمة أعطيت له، لكن أو امرأة يتزوجها. هنا المرحوم الحائري، نتوقف عند فقه الحديث في هاي الكلمة، أو امرأة يتزوجها. المرحوم الشيخ مرتضى الحائري في كتابه كتاب الخمس، هو كتاب قيم بالفعل، حيث يبدو أنه رأى عدم انطباق البحث الكلي على هذا المصداق، فهكذا شرح الموضوع: امرأة يتزوجها أي بمهر غير مخمس. هكذا استظهاره في المقام، هكذا نص عبارته، يقول: فإن مورد ذلك، لأنه هكذا استظهر فيحتاج إلى توجيه جديد، ما يصرف في المؤونة كالمصروف في المرأة يتزوجها، يعني المهر، فالمشكلة في المهر، أو ما يصل إليه من الغير كقوله أو شيء أعطيه. فإذا المرحوم الحائري ماذا يقول؟ يقول هاي الرواية في الواقع تنشطر إلى شطرين: شطر هو ما انتقل إليه من الغير، اللي هو ذيل الرواية، شيء أعطيه. شطر لا، مو المشكلة في ما انتقل إليه من الغير، المشكلة امرأة يتزوج، المرأة التي تتزوج المشكلة إذا تكون فيها إنما هي في المهر. فهكذا انكرر عبارته، يقول: فإن مورد ذلك ما يصرف في المؤونة كالمصروف في المرأة يتزوجها. زين، نحن استظهرنا خلاف هذا، احنا نبقى على السياق العام للرواية، ثم نقول بناء على كلامه ما هو الوجه. نقول الظاهر في امرأة يتزوجها يعني أما يتزوجها، نبقى في السياق العام كله. سابقا كان جدا متداول: تزوج الإماء بإذن صاحبها، والإباحة أيضا كان جاري. فالكلام بعد باقي في السياق أنه ملك انتقل من الغير إلي وفيه حق الإمام، فكل هاي الأمثلة الخمسة من هذا القبيل: خادم يشتريها، هذا واضح، يعني أمة يشتريها، أو امرأة يتزوجها يعني أمة مملوكة للغير وفيها حق الإمام، فهذا تزوجها، فما يكفي إباحة المولى، يحتاج إلى إباحة الإمام أيضا، لأن المولى له الحق في الأربعة أخماس وقد أجاز، الإمام له الحق في الخمس. فإحنا استظهارنا هو ذلك، أن امرأة يتزوجها يعني أمة يتزوجها، فالمشكلة وين تبقى في حل لي الفروج. قرينتنا على ذلك إضافة إلى السياق، أن السياق كل سياق واحد، القرينة الأساسية هي نفس السؤال: حل لي الفروج. إذن هناك مشكلة في نفس الفرج. إذا كانت القضية قضية زواج من امرأة، فينتقل البحث إلى المهر اللي الآن راح نبحثه إن شاء الله. فبناء على هذا المستظهر أن نبقى في السياق العام بقرينة المصداق السابق والثلاثة مصاديق اللاحقة، وبقرينة أنه حل لي الفروج ظاهره أن هنالك مشكلة متعلقة بالبضع نفسه وليست إلا حق الإمام، وإلا في المهر ماكو مشكلة في البضع، أكو مشكلة في المهر. ننتقل الآن، إذا احنا قلنا بكلام الحائري، وربما البعض هكذا أيضا في هذه الكلمة هكذا استظهروا حيث لم يخطر ببالهم هذا الاحتمال لعله، نقول إذا كلام الإمام كان عن امرأة يتزوجها فالبحث عن المهر، هنا تنشأ مشكلتان لازم نجاوب عنهم. الحائري أجاب عن مشكلة وتبقى المشكلة الثانية. المشكلة الأولى أنه إذا البحث في المهر غير المخمس فهذا لا شك أنه من المستثنيات، لأنه من المستثنيات المؤونة، الإنسان المؤونة التي يصرفها في حوائجه الشخصية، ومنها المهر، مهر الزواج، هذه من المستثنيات، فما يحتاج إلى أن الإمام يحلله، وإنما هو من مستثنيات الخمس. هاي هي النقطة الأولى، أنه لو كان المراد ذلك أن المهر من المستثنيات فما يحتاج إلى أن يسأل الإمام أن يحلل له. المشكلة الثانية وهي أهم، هاي المشكلة الحائري هكذا أجابها، مثل ما شفنا في عبارته كان تلميح للجواب عن ذلك، حيث يقول: نعم، فإن مورد ذلك ما يصرف في المؤونة كالمصروف في المرأة يتزوج وأخوه يقال له أنه المصروف في المؤونة أصلا ما بيخمس خلاص. هاي المشكلة الأولى. فإذا الحائري ظاهرا أنا شفنا عبارته ما مجاوب عن هذا السؤال، لكن لنا جواب عن هذا السؤال، بس أكو سؤال أهم. نقول إذا بقينا على الاستظهار من هذه العبارة بهذه الطريقة أن البحث عن المهر فيستشكل بأنه هذا من المؤونة والمؤونة لا خمس فيها، فيمكن أن يجاب بأنه الحديث عن ما هو زائد عن المؤونة، ويمكن أن يؤيد ذلك حتى نقرب إلى الذهن قليلا وإن كان في حد ذاته بعيد، أنه سابقا كان متداول أن الأشخاص يكثرون من شراء الجواري بأكثر من حاجته الطبيعية، أو يكثر من النكاح بأكثر من حاجته الطبيعية، فما زاد عن شأنه ما يعد من المؤونة المستثنات. فهذا قاعد يسأل الإمام الإباحة فيما زاد عن المؤونة اللي هي مباحة طبيعيا. هذا التوجيه ممكن على بعض الاستبعاد فيه، لكن السؤال الآخر والإشكال الآخر وهو أهم في المقام، أنه المهر كلي يتعلق بالذمة، ولو مصدقه يعني جعل مصداقه، ولو مصدقه في مصداق غصب ما يضر بالزواج ولا يضر بالفرج ولا بالتحليل، حلال ما بمشكلة. يعني توضيح ذلك أن الإنسان لو تزوج المرأة بمهر فإن المرأة تحله بدون شك، حتى لو بعدين المهر دفع أفرضه من شيء محرم غصب قطعي ما له ربط، هذا المصداق خطأ، العقد كان صحيح والشروط كلها تامة، لأنه المهر تعلق بالذمة. فبناء على هذا السؤال بعد ما له وجه أنه حل لي، وجواب الإمام ما له وجه أنه الإمام أحل له، هو حلال خلاص. هذا المال الخارجي خطأ وأكو في إشكال، لكن النكاح ما بأي مشكلة على الإطلاق. إذن هذا هو الإشكال الثاني الذي يورد. شنو؟ ماكو فرق، هو الحول الثاني يدخل، يعني هو في هذه السنة شلون؟ ما يخالف هذا، ما يبقى في نفس هاي الدائرة. ممكن هكذا واحد يقول أنه أفرض مال دار عليه الحول ولم يخمسه، فبعد ذلك تزوجها به، لكن الإشكال يبقى، حتى الإشكال الأول يبقى، لأنه هذا شوية تتزوج في السنة القادمة، خو يكون من مؤونة السنة القادمة، والتمصدقه كان في إشكال مو أصل الكلي. المهم، فالإشكال الثاني هو أنه المهرو كعادة الأشياء الثانية في كل شيء عادتان يكون في البيع والشراء والمهر وما أشبه ذلك الثمن كلية. اللهم إذن فيما لو كان الثمن كلي فماكو مشكلة، اللهم إلا لو كان الثمن عينيا شخصية، يعني قالت له زوجتك نفسي على هذا المهر اللي عادة ليس كذلك، هو قال قبلت مثلا الزواج على هذا المهر أو قبلت النكاح هكذا وعبارة ثانية، فإذا ينبغي بناء على هذا التوجيه أن نخصص الحديث كله والسؤال كله بما لو كان السؤال عن مهر عيني وعن مهر شخصي، ويبقى البحث في الصورتين جارية. توضيح ذلك، على كلتا الصورتين نبحث بإيجاز. الصورة الأولى لو كان المهر كليا في الذمة فتزوجها، لكنه في الواقع الخارجي دفع مالا بحق للإمام، أو دفع شيئا غصبية للناس، يعني فيه حقوق الناس. ففي هذه الصورة هل هذا السؤال احنا قاعد يعني نذكر الآن توجيه بناء على هذا الوجه، هل هنا مجال لحل لي الفروج؟ الجواب نعم. كيف؟ لأنه المستفاد من الروايات، دققوا هذه نقطة لطيفة ومهمة، المستفاد من الروايات في طيب الولادة هو ثلاثة عناوين وليس عنوانا واحدا. العنوان الأول طيب الولادة في مقابل حرمة الفرج، يعني الوضع حراما أي الزنا، فهذا مو طيب المولد هذا الولد، فيحتاج إلى تحليل، تحليلهم بالعقد. المصداق الثاني في مقابل طيب الولادة، لا العقد صحيح هي زوجته لكنه أكل طعاما محرما فانعقدت النطفة من ذلك الطعام المحرم، هذا يسموه خبث الولادة. الوطء ما كان حرام، هذه زوجته، لكن الطعام اللي أكله كان طعاما محرما، فالمني أو النطفة تشكلت وتكونت من ذاك الطعام، هنا يحتاج إلى تحليل. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا هذا ولا ذاك، الدكاح كان صحيح والطعام أيضا كان طعام ما في مشكلة، لكن أكو هناك أيضا خبث للولادة كما فيما نحن فيه. هنا بيت الشاهد، أن الإنسان لو تزوج امرأة بمهر كلي فجامعها فولد له ولد، ماكو مشكلة وأكله كان كله سليم، ماكو مشكلة من حيث الزواج لأنها زوجته، ماكو مشكلة من حيث الطعام خبث الولادة، ماكو من حيث هذه الجهة الثانية اللي هي جهة الطعام، لكن أكو مشكلة ثالثة. هذا موطن الشاهد وقاعد يسأل الإمام في ذلك، أنه لأن حق الإمام كان في المهر المصداقي فإن هنالك خبثا ما في مقابل طيب الولادة بقول المطلق في هذا الولد، فقاعد يطلب التحليل، الإمام قد أباحه له. هذه الاحتمالات الثلاثة جارية بل واقعة في طيب المولد، لكن تبقى الصورة الأخرى أنه لو كان المهر محددا كمصداق فهل هنا يحدث خبث ولادة بالمعنى الثاني أو بالمعنى الأول سواء في المتعة أو في الدوام، هذا بحث يترك لمحله وننهي هنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.